بهذا الفيديو رح نعمل جولة فكرية لفهم طرائق التفكير والشعور والسلوك الإنساني بحالة الخطر. بالفيديو السابق حكى لنا مؤلف الكتاب الدكتور جو ديسبنزا تجربته مع الكتابة بشكل متعمد لتوضيح وجهة نظره حول تجاوز الكبار الثلاثة: البيئة، الجسد، والزمن. لأنك لما تكتب بتكون عم تخلق كلمات جديدة سواء على ورقة فاضية أو على مستند رقمي. نفس الخلق والإبداع بيصير لما ترسم أو تنحت على الخشب أو تعزف على آلة موسيقية أو تنخرط بأي نشاط بيلزمك أنك تكسر الروابط اللي بيفرضوها عليك الكبار الثلاثة. ليش صعب أنه نعيش بهي اللحظات الإبداعية؟ لما نركز على الماضي الغير مرغوب فيه أو المستقبل المخيف، فهذا معناه أنه نحن عايشين بتوتر، أو منقدر نعتبر أنه نحن عايشين بحالة اسمها حالة النجاة. سواء كنا مهووسين بصحتنا يعني بنجاة الجسد، أو بدفع الرهن العقاري يعني بالنجاة من البيئة الخارجية من خلال الاحتماء بمأوى، أو بعدم وجود وقت كافي لنعمل الشيء اللي لازم نعمله لنضل على قيد الحياة، رح نضل على صلة بحالة ذهنية بتسبب الإدمان اسمها حالة النجاة، واللي بتتعارض على طول الخط مع أنه نعيش كأشخاص مبدعين. ذكرت سابقا أنه Breaking the Habit of Being Yourself هو تاني كتاب بينشره المؤلف بعد الكتاب الأول Evolve Your Brain. بالكتاب الأول تناول الكاتب تفاصيل كتيرة بتوضح الفرق بين حالة النجاة وحالة الإبداع، فاللي بحب يتوسع أكتر بهذا الموضوع بيقدر يرجع للكتاب، وبشكل خاص من الفصل الثامن للفصل الحادي عشر. بهذا الكتاب رح نوضح الفرق بين الحالتين بشكل موجز. لتفهم حالة النجاة تخيل أنه في غزال بالغابة عايش بأمان عم يرعى وما في شيء بيهدد حياته. بهاي الحالة بنقدر نعتبره بحالة توازن مثالي. لما يلاحظ وجود خطر بعالمه الخارجي مثل حيوان مفترس، بيشتغل جهازه العصبي المسؤول عن القتال أو الهروب. هذا الجهاز العصبي الودي هو جزء من الجهاز العصبي اللا إرادي اللي بيحافظ على وظائف الجسم التلقائية مثل الهضم وتنظيم درجة الحرارة ومستويات السكر وما إلى ذلك. نتيجة نشاط هذا الجهاز العصبي ومن أجل إعداد الحيوان للتعامل مع حالة الطوارئ اللي اكتشفها، بيساهم الجهاز العصبي الودي بتعديل الجسم كيميائيا من خلال تنشيط الغدد الكفرية اللي بتزود الجسم بكميات هائلة من الطاقة بيستخدمها الغزال من أجل الهروب. إذا كان الغزال ذكي بما فيه الكفاية وقدر أنه يهرب لمكان آمن، فبعد ما يختفي التهديد ب 15 ل 20 دقيقة بيستأنف الغزال الرعي وبيستعيد توازنه الداخلي. نحن البشر بنمتلك نفس الجهاز العصبي. لما نلاحظ وجود خطر ما بيشتغل جهازنا العصبي الودي وبنتزود بالطاقة بنفس الطريقة اللي بتصير عند الغزلان. خلال التاريخ البشري ساعدتنا هاي الاستجابة التكيفية الرائعة بمواجهة التهديدات من الحيوانات المفترسة وغيرها من المخاطر اللي بتهدد بقائنا. هاي الصفات الحيوانية خدمتنا جيدا بعملية التطور البيولوجي. لسوء الحظ في بعض الاختلافات اللي ما بتخدمنا بين الإنسان العاقل ورفاقه بمملكة الحيوان. كل مرة بيختل فيها التوازن الكيميائي عند الإنسان بندخل بحالة اسمها ستريس. الستريس هو رد فعل الجسم فطريا لما يفقد توازنه والشي اللي بيعمله لما يرجع لحالة التوازن. سواء شفنا أسد بالغابة أو التقينا بشريكنا السابق الغير محبب بالماركت أو حسينا بالتوتر لما نعلق بزحمة المرور على الطريق السريع ونحن عنا اجتماع مهم، منشغل استجابة الستريس نتيجة تفاعلنا مع البيئة الخارجية. على عكس الحيوانات بيملك الإنسان القدرة على تشغيل استجابة القتال أو الهروب بالفكر وحده، وهذا الفكر ما لازم يكون متعلق بأي شيء له علاقة بظروفنا الخارجية. ممكن تشغيل هذا الرد تحسبا لبعض الأحداث المستقبلية. أكثر من هيك والأسوأ ضررا، منقدر ننتج نفس الاستجابة للضغط النفسي بمجرد إعادة النظر بذكرى غير سعيدة مغروسة بنسيج مادتنا الرمادية. لهيك يا منتوقع التجارب اللي بتنتج الاستجابة للضغط أو منتذكرها، فبتتواجد أجسادنا إما بالمستقبل أو بالماضي، والنتيجة إنه رح نحول المواقف العصبية القصيرة الأمد لمواقف طويلة الأمد. من ناحية تانية منقدر نقول أنه الحيوانات ما عندها القدرة أو بالأحرى هي عاجزة عن تشغيل الاستجابة للضغط بسهولة وبشكل متكرر بحيث ما تقدر أنها توقفها. فالغزال اللي حكينا عنه بالمثال السابق رجع يرعى بسعادة وما عاد يفكر بالشي اللي صار معه من دقايق، ناهيك عن الوقت اللي طاردوا فيه الذئب من شهرين. هذا النوع من الإجهاد بضرنا لأنه ما في كائن حي تم تصميمه بآلية للتعامل مع التأثيرات السلبية على الجسد لما يتم تشغيل الاستجابة للضغط بتكرار كبير ولفترة طويلة. بعبارة أخرى ما في أي مخلوق بيقدر أنه يتجنب عواقب أنه يعيش بحالة طوارئ طويلة الأمد. لما نشغل استجابتنا للضغط النفسي وما نقدر نوقفها بيدخل الجسم بمرحلة الانهيار. لنفرض أنك عم تستمر بتشغيل نظام القتال والهروب بسبب بعض الظروف المهددة بحياتك، سواء كانت حقيقية أو متخيلة، بينما قلبك عم يضخ كميات هائلة من الدم لأطرافك وجسمك عم يخرج من حالة التوازن، بيساهم الجهاز العصبي بتهيئك للجري أو القتال. بهاي الحالة ما رح تقدر تهرب لجزر البهاما وما فيك تخنق زميلك الموظف لأنه هذا التصرف بدائي، فالنتيجة أنك رح تخلي دقات قلبك تتسارع بشكل مستمر، وهذا الشيء بيساهم بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب وغيره من المشاكل. شو بيصير لما تستمر بتعبئة جسمك بالطاقة لمواجهة بعض المواقف الطارئة؟ إذا كنت عم تحط الجزء الأكبر من طاقتك للتغلب على مشكلة معينة ببيئتك الخارجية، فما رح يصفي إلا شيء قليل لصالح بيئة جسمك الداخلية. جهازك المناعي اللي بيراقب عالمك الداخلي ما عاد يقدر يواكب نقص الطاقة اللازمة للنمو والإصلاح، وبالتالي رح تمرض، سواء بسبب نزلات البرد أو السرطان أو التهاب المفاصل الروماتويدي. كل هاي الأمراض هي حالات مناعية. نحن والحيوانات منشترك بمعاناتنا من التوتر، لكن اللي بيميزنا عن الحيوانات هو قدرتنا على إعادة تجربة الصدمات ومواجهتها مسبقا. استجابتنا للإجهاد الناتج عن ضغوط الماضي والحاضر والمستقبل بتخلينا نفقد التوازن الكيميائي بكتير من الأحيان. بنهاية المطاف بتصير حالة عدم التوازن هي القاعدة، ومننجبر نعيش وفق مصيرنا الجيني مثل المعاناة من بعض الأمراض. السبب واضح، تأثير الدومينو الناتج عن سلسلة الهرمونات والمواد الكيميائية اللي بنطلقها استجابة للتوتر ممكن تعمل خلل بتنظيم بعض الجينات وبالتالي ظهور بعض الأمراض. بمعنى آخر، الضغط النفسي المتكرر بيضغط على نفس الأزرار الجينية اللي بتخلينا نتوجه لنفس المصير الجيني. لذلك اللي كان يعتبر سابقا سلوك تكيفي للغاية واستجابة كيميائية حيوية مفيدة من خلال القتال أو الهروب، تحول إلى مجموعة من الظروف الضارة والغير ملائمة للتكيف معها إلى حد كبير. على سبيل المثال، لما كان الأسد يطارد أسلافك، فكانت الاستجابة هي القيام بالأمور اللي تم تصميمهم للقيام فيها من أجل حمايتهم من البيئة الخارجية، وهذا الشيء مناسب. ولكن إذا كنت بتحس بالقلق لأيام متتالية بشأن ترقيتك، أو عم تركز أكثر من اللازم على العرض التقديمي اللي لازم تقدمه قدام مديرك، أو قلقان على والدتك اللي بالمشفى، فهي المواقف رح تخلق نفس المواد الكيميائية كما لو أنه الأسد عم يطاردك. بهاي الحالة هذا الشيء غير مناسب، أنت عم تضل لفترة طويلة بحالة الطوارئ. القتال أو الهروب بيستهلك الطاقة اللي بتحتاجها بيئتك الداخلية. جسمك بيسرق الطاقة من الجهاز المناعي والهضمي والغدد الصماء وغيره من الأجهزة، وبيرسلها للعضلات اللي ممكن أنك تستخدمها لمواجهة حيوان مفترس أو للهروب من الخطر. ولكن بحالتك بيشتغل هذا الشيء ضدك. ومن الناحية النفسية، فالإفراط بإنتاج هرمونات التوتر بيخلق عند الإنسان مشاعر الغضب والحسد والخوف والكراهية، وبيأجج مشاعر العدوان والإحباط والقلق وانعدام الأمن، وبيسبب الألم والمعاناة والحزن واليأس والاكتئاب. غالبية الناس بيقضوا معظم وقتهم مشغولين بالأفكار والمشاعر السلبية، ولكن هل من المحتمل أنه تكون أغلب الأمور اللي عم تصير بظروفنا الحالية سيئة؟ من الواضح لا. معدلات السلبية بترتفع لأنه يا أما منعيش بتوقع التوتر أو منعيد تجربته ومعايشته من خلال الذاكرة. لذلك معظم أفكارنا ومشاعرنا مدفوعة من هاي الهرمونات القوية المرتبطة بالتوتر والبقاء على قيد الحياة. لما تتنشط استجابتنا للتوتر ومنولي أهمية قصوى ومنركز اهتمامنا على ثلاث شغلات: الجسد لأنه صار مهدد بالخطر ولازم نحميه، البيئة لأنه مندور على المكان المناسب لنهرب من هذا التهديد، الزمن لأنه مهم نقدر الوقت اللي منحتاجه لتجنب هذا التهديد، وجودنا بحالة النجاة هو سبب هيمنة الكبار الثلاثة علينا. استجابتنا للتوتر والهرمونات اللي بتنتجها بتجبرنا على التركيز والهوس على البيئة والجسد والزمن. نتيجة لذلك بنبدأ بتعريف أنفسنا ضمن حدود العالم المادي، منصير أقل روحانية، أقل إدراك، أقل وعي، أقل تركيز. بعبارة أخرى، منصير ماديين ومنعتاد على الانشغال الدائم بالأفكار المرتبطة بالأشياء الموجودة بالبيئة الخارجية. هويتنا بتصير مغلفة بأجسادنا، مننأسر بالعالم الخارجي لأنه هذا الشيء اللي عم تجبرنا المواد الكيميائية أنه نهتم فيه. الأشياء اللي بنمتلكها، الأشخاص اللي بنعرفهم، الأماكن اللي لازم نروح عليها، المشاكل اللي لازم نواجهها، موديلات الشعر اللي ما منحبها، شكل أجسامنا، وزننا، مظهرنا الخارجي بالمقارنة مع الآخرين، قديش لسه معنا وقت أو ما معنا وقت. حالة النجاة بتخلينا نركز على 0.00001% من الواقع بدل 99.9999% منه. هويتنا اللي منتذكر من خلالها مين نحنا بترتكز بالمقام الأول على الشيء اللي منعرفه والشغلات اللي منعملها. كل الفيديوهات اللي عم أشرح فيها هذا الكتاب موجودة بقائمة التشغيل، رح أحط لكم رابطة بالوصف. بالفيديو القادم رح نتوسع أكثر بفهم طبيعة الإنسان بحالة الخطر. بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.